السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فلعلنا نختم هذه الليلة هذه المنظومة المباركة الميمية للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نعود إلى ما تبقى من تقريب التدمرية كما كنا وقفنا عليه. تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي.
يقول هناك أربعة أمور لا بد منها: الإخلاص والصواب وهضم النفس وأعد البيت.
أخلصه لله واصدق عازما وأصدق صراطه واهضمن النفس تنهضمي.
الإخلاص والصواب وإصابة إصابة السنة، وكذلك هضم النفس بمعنى تعويدها على طاعة الله وتعويدها عن البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، والصدق مع الله عز وجل في السير على الصراط المستقيم. فإذا توافرت هذه الأمور حصل للمسلم بإذن الله تعالى الخير والثواب. نعم.
لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم.
يقول لا تعجب من عملك، يعجبك عملك فتغتر في هذه الحياة بعملك، فإن العمل لا ينبغي أن يعجب به. وأكمل قلب بيت
في جانب الذنب والتقصير،
وانظر إلى عملك مقارنة مع الذنوب التي اقترفتها، تجد نفسك حقيرة وتجد أنك قد وقعت في المناقضات، لكن لا تغتر بعملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تفضل.
وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم.
يعني هنا لخص لك شروط قبول التوبة، وقد تقدمت لنا، ولذلك نوجزها في أنه لا بد فيها من الإخلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق، بهذا تقبل التوبة. فإذا بدر منك ما بدر من الذنوب فبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم.
وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم.
اختبر نفسك، هل وقفت عند أمر الله عز وجل وامتنعت عن نواهيه؟ فإذا اختبرتها سلمت من الانتقام، سلمت من الانتقام يوم القيامة، لأن الله عزيز ذو انتقام. فإذا أردت السلامة من الانتقام، إن بطش ربك لشديد، إذا أردت فاختبر نفسك بتعويدها على الأوامر وتعويدها على البعد عن المناهي. نعم.
فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدمي.
إن زكت، يعني إن كانت نفسك طيبة زكية، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وفي الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فبهذه التزكية بالعمل الصالح الذي يقربها إلى الله عز وجل. أعد البيت.
فإن زكت فاحمد المولى مطهرها.
احمد المولى الذي طهرها وزكاها، لأنه هو الذي زكاها سبحانه وتعالى. وإن
ونعمة الله بالشكران فاستدمي،
ونعمة الله بالشكران فاستدمي، نعمة الله لا تدوم إلا بشكره بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم.
إذا عصت فانهها عن غيها وأكبح جماحها، لأن النفس أمارة بالسوء فتتنبه لخطورتها. يعني إن رأيتها تستعصي عليك فعودها على طاعة الله. والنفس كالطفل، إن تتركه شبع على حب الرضاع وإن تفطمه
ينفطم.
طبعا هذه وإن كانت ضمن قصيدة لا تخلو من بلاء، لكن البيت هذا صحيح. فإذا يعني علينا أن نتنبه لتزكيتها. اقرأ البيت.
وإن عصت فعصها واعلم عداوتها،
اعلم أنها عدو لك. إن النفس لأمارة بالسوء، إذا لم تكبح جماحها عليك نفسك أذبها. فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر إيش؟ مذمومة. نعم. وين الشطر الثاني؟
وحذرنها ورود المورد الوخم.
وحذرنها، حذر نفسك أن توردك المهالك. والوخم يعني الرديء المهلك. يقال ديار وخيمة لا تنبت نباتا جيدا، ويقال هذه الدار وخيمة إذا كان العشب لا ينفع. هذا موجود حتى عند العوام معروف. فتوردك الموارد الوخمة، الموارد المهلكة لها والمهلكة لك. فاكبح جماحها وامسك بزمامها وعودها على طاعة الله عز وجل. نعم.
وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم.
انظر في من وقعوا في مخازي الذنوب، الذين وقعوا في ذنوب والعياذ بالله، حتى لا ترد ما وردوا أو حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. انظر مخازي هؤلاء فاجتنبها حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. والمسلم يعني هو من تعظ به غيره، والعاصي هو من اتعظ به غيره. فانتبه لنفسك. نعم.
والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم.
والزم صفات أهل التقوى الذين
بها.
نعم.
عليهم الله
قد أثنى
واقتده بهم.
عليك أن تتصف بصفات أهل التقوى، أهل التقوى وأهل المغفرة الذين اتقوا الله عز وجل. وحقيقة التقوى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا تنتبه، خذ بصفات أهل التقوى، وهم الوقافون عند حدود الله، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، والمحافظون على أوامر الله قولا وعملا واعتقادا. سئل الإمام الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عن التقوى، جاءه قوم فقالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة أهل التقوى الذين يخشون الله عز وجل في السر والعلن. نعم.
واقنت وبين الرجا والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم.
الله أكبر. هنا كأنه يحكي لك مدلول الآية: أمن هو قانت آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا
وقائما
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء هم المؤمن الخلص الذين يعيشون بين الخوف والرجاء. والمسلم عليه أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا يغلب الرجاء على الخوف. والخوف من الله عز وجل هو خشيته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والرجاء هو أن تحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هنا مسألة: إن غلب الخوف على الرجاء أورد صاحبه إلى المهالك، وهذا هو الذي حصل للخوارج، غلبوا جانب الخوف فضاعوا فيئسوا من رحمة الله. فقال الله تعالى: ومن يقدم من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. نعم،
إنه لا
يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذن على المسلم أن لا ييأس من رحمة الله، فهذا تغليب جانب الخوف جريمة كبرى أيضا، وكذلك تغليب جانب الرجاء وهو ما وقعت فيه المرجئة. ما وقعت فيه من؟ المرجئة، غلبوا جانب الرجاء حتى قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر ماذا؟ طاعة. فحتى وصل أحدهم يقول: إيماني مثل إيمان جبريل، أو مثل إيمان أبي بكر وعمر، نسأل الله العافية والسلامة. وهم درجات، لا ليس هذا المجال، لا يتسع الوقت لذكر مذاهبهم. والخوارج أيضا أصناف، وهم يعني عباد النهار، صوام النهار قوام الليل، ومع هذا لا ينفعهم لأنهم على غير هدى، أنهم على غير هدى. والمرجئة كذلك على غير هدى، فيجب أن نحذر. اقرأ البيت:
واقنط وبين الرجاء والخوف
لتكن قانتا لله. والقنوط هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. نعم.
وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم.
تكون بين الخوف والرجاء كما بينا، تفوز بالعفو ذي العفو والكرم، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم.
الخوف ما أورد التقوى، ما أورد ماذا؟
ما أورث التقوى،
ما أورث التقوى، يعني يجعل صاحبه يتقي الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أيوة.
وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم.
وحث على مرضات ربه وهجر الإثم والأثم، يعني يجعل صاحبه بعيدا عن ارتكاب الآثام مع حسن الظن بالله، يجعل صاحبه يرتدع ويمتنع عن ارتكاب الآثام، ومع هذا هو يحسن الظن بالله عز وجل. سئل أحد السلف وهو يحتضر، قال: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فإذن على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء كما بينا. نعم.
كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم.
يعني كذلك الرجاء إذا وثق فيما عند الله عز وجل وأحسن الظن بالله، هذا هو الرجاء المطلوب. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم. فعلى المسلم أن يكون دائما كما بينت لكم بالآيات، أن يكون بين الخوف والرجاء. ومن أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الأمن مكر الله طبع من؟ ها؟
المرجئة.
والقنوط من رحمة الله طبع من؟ الخوارج. فعلينا أن نبتعد عن رأي الفريقين، هذا الرأي الفاسد الكاسد. نعم.
والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم.
أشار إلى هذا الحديث أن الخوف إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، بل إنه يفضي إلى الخنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله، كما فعل الخوارج كما قلت لكم، يصومون النهار ويقومون الليل حتى أن في جباههم كثفان، ومع هذا لا ينفعهم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأدرك إلا قتلنهم قتل عاد. ويقول: أولئك شر الخلق والخليقة، شر قتلة تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، ونحو ذلك. وكذلك العكس، المرجع ماذا قال البيت؟ المرجع
يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم،
يأمنون من مكر الله والعياذ بالله، يفعل ما يشاء من المعاصي اعتمادا على رحمة الله، وهذا غير صحيح. رحمة الله واسعة لكن ليست بهذه، لا تستجلب بهذا المسلك المشين. نعم.
فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقني.
فلا تفرط ولا تفرط
وكن وسطا،
وكن وسطا، خير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فإذن على المسلم أن يكون دائما متوسطا بين الخوف والرجاء، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطية، أمة وسطية. لا تعني وسطية ما يدعو إليه المنحلون من الدين، يتنازلون عن أمور الدين ويقولوا هذه إيش هي الوسطية، هذا باطل. إن من مقصود الوسطية الاستقامة على طاعة الله، فاستقم كما أمرت، الاستقامة على طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي الوسطية. اقرأ البيت مرة أخرى.
فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا،
كن وسطا بين أهل الإفراط والتفريط وأهل الغلو والتقصير.
ومثل ما أمر الرحمن فاستقم،
فاستقم على طاعة الله كما أمرك ربك سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. نعم.
سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودمي.
لخص هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فأبشروا وسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. التسديد هو محاولة السير على طريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، سددوا، ومنه تسديد الرمي أي إصابة المكان المقصود. فإذن ولذلك جاء في الحديث: اللهم إني أسألك الهدى وإيش والسداد. وفي رواية أخرى: اللهم أهدني وسددني. فهذا دعاء عظيم لا تفرط فيه، دعاء عظيم: اللهم أهدني وسددني. بعد ذلك يعني فسددوا وقاربوا. إن هذا الدين يسر، الدين دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعثه الله عز وجل من حنيفية السمحة، ملة إبراهيم حنيفا مسلما. ولذلك جاء في دعاء الصباح ماذا نقول؟ أصبحنا على إيش؟ على فطرة الإسلام وعلى
كلمة الإخلاص،
وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأبشروا، هذه بشارة من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سار على هذا الطريق المستقيم. فأبشروا وسددوا، بينا معناها وسددوا وإيش؟
واستعن بغد بغدو،
واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة السير إلى الله أول النهار، والروحة السير إلى الله آخر النهار، والدلجة السير إلى الله آخر الليل، آخر الليل. فهذا شيء عظيم، يعني اعملوا في أول النهار وفي آخره، ولا تنسوا الدلجة في الليل. ومن أدلج إيش؟ وصل، ها؟ من أدلج الحديث، الحديث ذك بلغ المنزلة، يعني من أدلج من عبد الله في الليل واستقام إلى الله وتقرب إليه في جزء من الليل بلغ المنزلة وهي الجنة. نعم.
فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم.
الكسلان هو المتقاعس عن طاعة الله، فهذا محروم، مثل ما لأنه خان نفسه، خان نفسه فصار يعني يعتبر قد خان نفسه. اقرأ البيت.
فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم.
الكسلان حرم بسبب كسله، بسبب كسله. وربما ايش الشطر الثاني؟
فطالما حرم المنبت،
فطالما حرم المنبت
بالسأم.
بالسأم المنبت هو الذي يبالغ ويغلو في دينه. يقال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك من المتنطعون، ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا هو المنبت. ومعنى المنبت كما قال أحد الصحابة، لا يحضرني الآن لعله نسيت والله، قال المنبت لا تكن كالمنبت، لا أظهر لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وهو الذي انقطعت به دابته فأخذ يضربها حتى تعبت وكلت. فهنا هذا هو المنبت، يعني المنقطع. المنقطع، المنقطع هو الذي يبالغ في الأمور كمن يغلون في الدين بغير ما على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنبت الذي لا ظهر أبقى ولا أرضا قطع، يعني انقطع بالكلية. فإياك أن تكون من الكسالى المتقاعسين عن طاعة الله، وإياك أن تكون من المنقطعين الذين أهلكوا أنفسهم بالغلو والإفراط في دين الله عز وجل. نعم.
ودم على الباقيات الصالحات وحوقل واسأل الله رزقا ورزق حسن مختتم.
يحث على المداومة على الباقيات الصالحات، ويحث على قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والباقيات الصالحات هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم، يعني وقايتكم من النار. قالوا يا رسول الله من العدو؟ قال لا، بل من النار. خذوا جنتكم من النار، خذوا جنتكم من النار، وعليكم وقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن المنجيات والباقيات الصالحات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهن ماذا؟ المنجيات وهن الباقيات الصالحات. وكل ذكر هو من الباقيات الصالحات، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني خير ما قال العبد خير ما طلعت عليه الشمس، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب نعم أحب إلي أو أخير مما طلعت عليه الشمس. وقال إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الباقيات الصالحات. نعم.
واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم.
تضرع إلى ربك، مد يدك إليه، أخبت إليه، فإنه هو المجيب صاحب الإجابة والكرم. وإن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما ماذا؟ صفرة، واجتهد في طاعة الله وتضرع إلى الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وادعوه خوفا وطمعا، ونحو ذلك من الآيات والحديث التي تحث على التضرع إلى الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوني لعلهم يرشدون. نعم.
يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم.
يا رب يدعو هنا، اغفر لي ما جنيت، وهذا يقوله المسلم المخلص لربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اغفر لي ما قدمت ما جنته يداي وما جنته نفسي وما جناه عملي وما جناه لساني وما جناه كل جارحة من جنته كل جارحة من جوارحي. فأنت ماذا أكمل؟
يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة.
يا حي يا قيوم وارد الحديث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، دعاء حديث صحيح، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فتدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا أفضل أنواع التوسل، يا حي يا قيوم يا برحمتك أستغيث. نعم، أعيد البيت.
يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة.
يا ربي هنا دعاء بكونه سبحانه وتعالى الرب المعبود، ويا حي يا قيوم دعاء بالأسماء والصفات. نعم.
يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم.
أن تغفر لي ما جنيت من العصيان ومن اللمم. اللمم هي الصغائر، كما قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أصبت حدا فأقم علي حد الله، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه قبل امرأة أو نحو ذلك، فلما فرغ بعد الصلاة قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر الله لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللمم هي صغار الذنوب. نعم، لكن لاحظ وفقك الله أنه إذا تهوين باللمم الصغائر تتحول إلى كبائر، وإذا تبت من الكبائر محاها الله عز وجل. ولذلك قال السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم.
وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلمي.
انتبه، شوف الكلمة الجامعة، امنن علي يعني اغفر لي بما بدر مني، سواء كان ما يتعلق بالعقيدة أو بالعمل أو بالقول، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو بالقول أو بالعمل. نعم.
وأعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم.
يعني يدعو الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته كما وعد عباده الصالحين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلف
وعد الله الذين آمنوا
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم.
واقصم ببأسك ربي حزب خازله ورد كيد الأعادي في نحورهم.
يقول اقصم ظهور الأعداء، أعداء الدين الإسلامي، ورد كيدهم في نحورهم. وجاء في الأثر اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم فقنا شرورهم، ولعله يراجع هذا الحديث. فإذا على المسلم أن يدعو الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة أو أن تهلك هذه العصابة فلن إيش تعبد في الأرض. إذن لابد من الإلحاح في أن ينصر الله دينه وأن يعلي كلمته. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نعم.
واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم.
يعني افعل بهم كما فعلت بثمود وهم أهل الحجر بأن يدمدم عليهم بيوتهم كما قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والدمدمة هو إطباق الأرض عليهم وإطباق الأمور عليهم بحيث يهلكهم بالصيحة, أهلكهم تبارك وتعالى بالصيحة ودمدم عليهم أرضهم فصاروا عبرة لغيرهم. نعم.
واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم.
أي اجعل الذين يعادون دين الله ويؤذون المسلمين ويدينون ويقصرون في عبادة ولا يعبدون الله حق عبادته, اجعلهم ماذا؟
موعظة
لغيرهم. وقد جاء في الأثر عن بعض السلف خير الناس من اتعظ به غيره وشر الناس من اتعظ بغيره. لا عفوا, خير الناس من اتعظ بغيره وشر الناس من اتعظ به غيره. نعم.
ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم.
ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير الله خير نبي الله كلهم, يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بالصلاة على النبي, وهذه عادة السلف يبدون بالصلاة والحمد لله والصلاة على رسوله كما جاء في الحديث, وقد يختمون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل لذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. واعذروني في الاختصار في الآونة الأخيرة لأن الحقيقة الأبيات واضحة جدا لمن وفقه الله عز وجل, فبإمكان أي طالب علم أن يفهمها دون تعليق, ولكن علقنا بما أرجو الله أن ينفع به. ورحم الله الشيخ جزاه الله خير وجزاكم الله خير على إنصاتكم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آخر بيت الشيخ والآل والصحب ثم التابعين لهم وتم نظمي بحمد الله ذي النعم.
يعني يدعو يصلي على الآل والصحب, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يحمد الله عز وجل ويشكره أن من عليه بإتمام هذه المنظومة. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. نص ساعة نأخذ خمس دقائق. نعم.
أحسن الله.
لعلنا بإذن الله نبدأ في التخريب, تحدد لنا الموقف بعدين يا شيخ محمد
إن شاء الله.
نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائلة كريمة تقول امرأة عليها قضاء من رمضان الفائت ثم عملت عملية في القلب منعها الأطباء من الصيام في رمضان وعليها أيام في هذا الشهر, فكيف تقضي؟
يعني إذا كان المنع مؤقتا بحيث أن مرضها يرجى برؤه بإذن الله تعالى, نسأل الله لها الشفاء العاجل, ففي هذه الحال تفطر, ثم يعني إذا مضى رمضان الآخر تطعم مع الإفطار. أما إن كان المرض كما يقولون, نحن لا نقول ميؤوس منه, نقول إنه مرض خطير جرت عادة الله سبحانه وتعالى فيه أن أنه قد يبقى مع صاحبه طوال حياته بحيث لا يتمكن من الصوم, فمثل هذه تطعم فقط عن كل يوم مسكين, يعني 45 كيلو للشهر كامل, 45 كيلو من قوت البلد, قمح أو رز أو نحو ذلك. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم خاتم التسبيح, وآخر يقول
نعم تفضل اطرح هذا السؤال الأخير.
سائل كريم يقول: ما حكم خاتم التسبيح؟ وآخر يقول: ما حكم وضع المسبحة على الجدار للزينة؟
خاتم التسبيح بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ما في شيء اسمه خاتم التسبيح. سبح بيديك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أما تزيين الجدران هذه السبح، يعني أظن الأخ يخشى أن يكون في إثم عندما تعلق، هي بدعة أصلا. هذه الخرزات لا قيمة لها، حتى وإن أفتى بعض مشايخنا بذلك فإن المعول عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه السبح بدعة، كلها بدعة. سبح بيديك. وأما تزيين الجدران فأيضا ورد حديث أن ما أمرنا أن نكسو إيش أو الجدران أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإلى لقائنا إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فلعلنا نختم هذه الليلة هذه المنظومة المباركة الميمية للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نعود إلى ما تبقى من تقريب التدمرية كما كنا وقفنا عليه. فضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي.
يقول هنا: هناك أربعة أمور لا بد منها: الإخلاص والصواب وهضم النفس وأعد البيت.
أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي.
الإخلاص والصواب وإصابة، يعني إصابة السنة، وكذلك هضم النفس بمعنى توعيدها على طاعة الله وتعويدها عن البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. والصدق مع الله عز وجل في السير على الصراط المستقيم. فإذا توافرت هذه الأمور حصل للمسلم بإذن الله تعالى الخير والثواب. نعم.
لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم.
يقول لا تعجب من عملك، يعجبك عملك فتغتر في هذه الحياة بعملك، فإن العمل لا ينبغي أن يعجب به. وأكمل البيت:
في جانب الذنب والتقصير.
وانظر إلى عملك مقارنة مع الذنوب التي اقترفتها، تجد نفسك حقيرة وتجد أنك قد وقعت في المناقضات، لكن لا تغتر بعملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تفضل.
وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم.
يعني هنا لخص لك شروط قبول التوبة، وقد تقدمت لنا، ولذلك نوجزها في أنه لا بد فيها من الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق، بهذا تقبل التوبة. فإذا بدر منك ما بدر من الذنوب فبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم.
وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم.
اختبر نفسك هل وقفت عند أمر الله عز وجل وامتنعت عن نواهيه، فإذا اختبرتها سلمت من الانتقام، سلمت من الانتقام يوم القيامة، لأن الله عزيز ذو انتقام. فإذا أردت السلامة من الانتقام، إن بطش ربك لشديد، إذا أردت فاختبر نفسك بتعويدها على الأوامر وتعويدها على البعد عن المناهي. نعم.
فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدمي.
إن زكت يعني إن كانت نفسك طيبة زكية، كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وفي الحديث اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فبهذه التزكية بالعمل الصالح الذي يقربها إلى الله عز وجل. أعد البيت.
فإن زكت فاحمد المولى مطهرها،
احمد المولى الذي طهرها وزكاها، لأنه هو الذي زكاها سبحانه وتعالى. وإن
ونعمة الله بالشكران فاستدمي،
ونعمة الله بالشكران فاستدمي، نعمة الله لا تدوم إلا بشكره بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، كما قال الله عز وجل وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
وإن عصت فاعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم.
إذا عصت فانهها عن غيها وأكبح جماحها، لأن النفس أمارة بالسوء فتتنبه لخطورتها. يعني إن رأيتها تستعصي عليك فعودها على طاعة الله، والنفس كالطفل إن تتركه شاب على حب الرضاع وإن تفطمه
ينفطم.
طبعا هذه وإن كانت ضمن قصيدة لا تخلو من بلاء، لكن البيت هذا صحيح. فإذا يعني علينا أن نتنبه لتزكيتها. اقرأ البيت.
وإن عصت فعصها واعلم عداوتها،
اعلم أنها عدو لك، إن النفس لأمارة بالسوء. إذا لم تكبح جماحها عليك نفسك أذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر إيش مذمومة. نعم. وين الشطر الثاني؟
وحذرنها ورود المورد الوخم.
وحذرنها، حذر نفسك أن توردك المهالك. والوخم يعني الرديء المهلك، يقال ديار وخيمة لا تنبت نباتا جيدا، ويقال هذه الدار وخيمة إذا كان العشب لا ينفع، هذا موجود حتى عند العوام معروف. فتوردك الموارد الوخمة، الموارد المهلكة لها والمهلكة لك، فاكبح جماحها وامسك بزمامها وعودها على طاعة الله عز وجل. نعم.
وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم.
انظر في من وقعوا في مخازي الذنوب، الذين وقعوا في الذنوب والعياذ بالله، حتى لا ترد ما وردوا، حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. انظر مخازن هؤلاء فاجتنبها حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. والمسلم يعني هو من اتعظ به غيره، والعاصي هو من اتعظ به غيره، فانتبه لنفسك. نعم.
والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم.
والزم صفات أهل التقوى الذين
بها
نعم
عليهم الله
قد أثنى
واقتده بهم.
عليك أن تتصف بصفات أهل التقوى، أهل التقوى وأهل المغفرة الذين اتقوا الله عز وجل. وحقيقة التقوى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا تنتبه، خذ بصفات أهل التقوى وهم الوقافون عند حدود الله، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والمحافظون على أوامر الله قولا وعملا واعتقادا. سئل الإمام الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عن التقوى، جاءه قوم فقالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة أهل التقوى الذين يخشون الله عز وجل في السر والعلن. نعم.
واقنت وبين الرجا والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم.
الله أكبر. هنا كأنه يحكي لك مدلول الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا
وقائما
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء هم المؤمن الخلص الذين يعيشون بين الخوف والرجاء. والمسلم عليه أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا يغلب الرجاء على الخوف. والخوف من الله عز وجل هو خشيته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والرجاء هو أن تحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هنا مسألة: إن غلب الخوف على الرجاء أورد صاحبه إلى المهالك، وهذا هو الذي حصل للخوارج، غلبوا جانب الخوف فضاعوا فيئسوا من رحمة الله. فقال الله تعالى: ومن يقدم من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. نعم،
إنه لا
يسوء روح الله إلا القوم الكافرون. فإذن على المسلم أن لا ييأس من رحمة الله، فهذا تغليب جانب الخوف جريمة كبرى أيضا، وكذلك تغليب جانب الرجاء، وهو ما وقعت فيه المرجئة. ما وقعت فيه من؟ المرجئة. غلبوا جانب الرجاء حتى قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر ماذا؟ طاعة. فحتى وصل أحدهم يقول: إيماني مثل إيمان جبريل، أو مثل إيمان أبي بكر وعمر، نسأل الله العافية والسلامة. وهم درجات، لا ليس هذا المجال، لا يتسع الوقت لذكر مذاهبهم. والخوارج أيضا أصناف، وهم يعني عباد النهار، صوام النهار قوام الليل، ومع هذا لا ينفعهم لأنهم على غير هدى، أنهم على غير هدى. والمرجئة كذلك على غير هدى، فيجب أن نحذر. اقرأ البيت.
واقنت وبين الرجا والخوف
لتكن قانتا لله، والقنوت هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. نعم.
وبين الرجا والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم.
تكون بين الخوف والرجاء كما بينا، تفوز بالعفو ذي العفو والكرم، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم.
الخوف ما أورد التقوى، ما أورد ماذا؟
ما أورث التقوى،
ما أورث التقوى يعني يجعل صاحبه يتقي الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أيوة.
وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم.
وحث على مرضات ربه وهجر الإثم والأثم، يعني يجعل صاحبه بعيدا عن ارتكاب الآثام مع حسن الظن بالله، يجعل صاحبه يرتدع ويمتنع عن ارتكاب الآثام، ومع هذا هو يحسن الظن بالله عز وجل. سئل أحد السلف وهو يحتضر، قال: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فإذن على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء كما بينا. نعم.
كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم.
يعني كذلك الرجاء إذا وثق فيما عند الله عز وجل وأحسن الظن بالله هذا هو الرجاء المطلوب. لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعلى المسلم أن يكون دائما كما بينت لكم بالآيات أن يكون بين الخوف والرجاء. ومن أكبر الكبائر الآمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الآمن من مكر الله طبع من؟ ها؟
المرجئة.
والقنوط من رحمة الله طبع من؟ الخوارج. فعلينا أن نبتعد عن رأي الفريقين هذا الرأي الفاسد الكاسد. نعم.
والخوف إن زاد أفضى للقنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم.
أشار إلى هذا الحديث أن الخوف إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، بل إنه يفضي إلى القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله كما فعل الخوارج. كما قلت لكم يصومون النهار ويقومون الليل حتى أن في جباههم كثفان، ومع هذا لا ينفعهم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد. ويقول ذلك شر الخلق والخليقة، شر قتلة تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه ونحو ذلك. وكذلك العكس المرجئة، ماذا قال البيت؟ المرجئة هي
يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم،
يأمنون من مكر الله والعياذ بالله، يفعل ما يشاء من المعاصي اعتمادا على رحمة الله، وهذا غير صحيح. رحمة الله واسعة لكن ليست بهذه، لا تستجلب بهذا المسلك المشين. نعم.
فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقمي.
فلا تفرط ولا تفرط
وكن وسطا،
وكن وسطا خير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فإذا على المسلم أن يكون دائما متوسطا بين الخوف والرجاء، كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطية، أمة وسطية. لا تعني وسطية ما يدعو إليه المنحلون من الدين يتنازلون عن أمور الدين ويقولوا هذه إيش هي الوسطية، هذا باطل. إن من مقصود الوسطية الاستقامة على طاعة الله، فاستقم كما أمرت. الاستقامة على طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي الوسطية. اقرأ البيت مرة أخرى.
فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا،
كن وسطا بين أهل الإفراط والتفريط وأهل الغلو والتقصير.
ومثل ما أمر الرحمن فاستقم،
فاستقم على طاعة الله كما أمرك ربك سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تعالى فاستقم كما أمرت. نعم.
سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودمي.
لخص هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فأبشروا وسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. التسديد هو محاولة السير على طريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، سددوا. ومنه تسديد الرمي أي إصابة المكان المقصود. فإذن ولذلك جاء في الحديث اللهم إني أسألك الهدى وإيش والسداد، وفي رواية أخرى اللهم أهدني وسددني. فهذا دعاء عظيم لا تفرط فيه، دعاء عظيم اللهم أهدني وسددني. بعد ذلك يعني فسددوا وقاربوا. إن هذا الدين يسر، الدين دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعثه الله عز وجل من حنيفية السمحة، ملة إبراهيم حنيفا مسلما. ولذلك جاء في دعاء الصباح ماذا نقول؟ أصبحنا على إيش؟ على فطرة الإسلام وعلى
كلمة الإخلاص
وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأبشروا، هذه بشارة من الله من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سار على هذا الطريق المستقيم. فأبشروا وسددوا، بينا معناها وسددوا وإيش؟
واستعين بغدو،
واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة السير إلى الله أول النهار، والروحة السير إلى الله آخر النهار، والدلجة السير إلى الله آخر الليل. آخر الليل، فهذا شيء عظيم. يعني اعملوا في أول النهار وفي آخره، ولا تنسوا الدلجة في الليل. ومن أدلج إيش؟ من أدلج الحديث ذك بلغ المنزلة، يعني من أدلج، من عبد الله في الليل واستقام إلى الله وتقرب إليه في جزء من الليل بلغ المنزلة وهي الجنة. نعم.
فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم.
الكسلان هو المتقاعس عن طاعة الله، فهذا محروم، مثل ما لأنه خان نفسه، خان نفسه، فصار يعني يعتبر قد خان نفسه. اقرأ البيت.
فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم.
الكسلان حرم بسبب كسله، بسبب كسله. وربما ايش الشطر الثاني؟
فطالما حرم المنبت،
فطالما حرم المنبت
بالسأم.
بالسأم، المنبت هو الذي يبالغ ويغلو في دينه. يقال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك من المتنطعون، ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا هو المنبت. ومعنى المنبت كما قال أحد الصحابة، لا يحضرني الآن لعله نسيت والله، قال المنبت لا تكن كالمنبت، لا أظهر، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وهو الذي انقطعت به دابته فأخذ يضربها حتى تعبت وكلت. فهنا هذا هو المنبت، يعني المنقطع. المنقطع، المنقطع هو الذي يبالغ في الأمور كمن يغلون في الدين بغير ما على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنبت الذي لا ظهر أبقى ولا أرضا قطع، يعني انقطع بالكلية. فإياك أن تكون من الكسالى المتقاعسين عن طاعة الله، وإياك أن تكون من المنقطعين الذين أهلكوا أنفسهم بالغلو والإفراط في دين الله عز وجل. نعم.
ودم على الباقيات الصالحات وحوقل واسأل الله رزقا رزق حسن مختتم.
يحث على المداومة على الباقيات الصالحات، ويحث على قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والباقيات الصالحات هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم، يعني وقايتكم من النار. قالوا يا رسول الله من العدو؟ قال لا، بل من النار. خذوا جنتكم من النار، خذوا جنتكم من النار، وعليكم وقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن المنجيات والباقيات الصالحات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهن ماذا؟ المنجيات، وهن الباقيات الصالحات. وكل ذكر هو من الباقيات الصالحات، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني خير ما قال العبد خير ما طلعت عليه الشمس. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب نعم أحب إلي أو أخير مما طلعت عليه الشمس. وقال إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الباقيات الصالحات. نعم.
واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم.
تضرع إلى ربك، مد يدك إليه، أخبت إليه، فإنه هو المجيب صاحب الإجابة والكرم. وإن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما ماذا؟ صفرا. فاجتهد في طاعة الله وتضرع إلى الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وادعوه خوفا وطمعا، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تحث على التضرع إلى الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي وليؤمنوني لعلهم يرشدون. نعم.
يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم.
يا رب يدعو هنا: اغفر لي ما جنيت. وهذا يقوله المسلم المخلص لربه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اغفر لي ما قدمت ما جنت هنا يداي وما جنته نفسي وما جناه عملي وما جناه لساني وما جناه كل جارحة من جنته كل جارحة من جوارحي. فأنت ماذا أكمل؟
يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة.
يا حي يا قيوم وارد الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك
استغيث.
دعاء حديث صحيح: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. فتدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا أفضل أنواع التوسل: يا حي يا قيوم يا برحمتك أستغيث. نعم. أعيد البيت:
يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة.
يا ربي هنا دعاء بكونه سبحانه وتعالى الرب المعبود، ويا حي يا قيوم دعاء بالأسماء والصفات. نعم.
يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم.
أن تغفر لي ما جنيت من العصيان ومن اللمم. اللمم هي الصغائر، كما قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أصبت حدا فأقم علي حد الله. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه قبل امرأة ونحو ذلك. فلما فرغ بعد الصلاة قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللمم هي صغار الذنوب. نعم. لكن لاحظ وفقك الله أنه إذا تهوين باللمم الصغائر تتحول إلى كبائر، وإذا تبت من الكبائر محاها الله عز وجل. ولذلك قال السلف: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. نعم.
وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم.
انتبه، شوف الكلمة الجامعة: امنن علي، يعني اغفر لي بما بدر مني، سواء كان ما يتعلق بالعقيدة أو بالعمل أو بالقول، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو بالقول أو بالعمل. نعم.
وأعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم،
يعني يدعو الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته كما وعد عباده الصالحين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلف، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلن لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم.
واقصم ببأسك ربي حزب خازله، ورد كيد الأعادي في نحورهم.
يقول اقصم ظهور الأعداء أعداء الدين الإسلامي ورد كيدهم في نحورهم. وجاء في الأثر اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم فقنا شرورهم، لعله يراجع هذا الحديث. فإذا على المسلم أن يدعو الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة فلن إيش تعبد في الأرض. إذن لابد من الإلحاح في أن ينصر الله دينه وأن يعلي كلمته. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نعم.
واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم،
يعني افعل بهم كما فعلت بثمود وهم أهل الحجر بأن يدمدم عليهم بيوتهم كما قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والدمدمة هو إطباق الأرض عليهم وإطباق الأمور عليهم بحيث يهلكهم بالصيحة، أهلكهم تبارك وتعالى بالصيحة ودمدم عليهم أرضهم فصاروا عبرة لغيرهم. نعم.
واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم،
أي اجعل الذين يعادون دين الله ويؤذون المسلمين ويدينون ويقصرون في عبادة ولا يعبدون الله حق عبادته، اجعلهم ماذا؟
موعظة،
موعظة لغيرهم. وقد جاء في الأثر عن بعض السلف خير الناس من اتعظ به غيره وشر الناس من اتعظ بغيره، لا عفوا، خير الناس من اتعظ بغيره وشر الناس من اتعظ به غيره. نعم.
ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم،
ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير الله خير نبي الله كلهم، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بالصلاة على النبي. وهذه عادة السلف يبدون بالصلاة والحمد لله والصلاة على رسوله كما جاء في الحديث، وقد يختمون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل لذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. واعذروني في الاختصار في الآونة الأخيرة لأن الحقيقة الأبيات واضحة واضحة جدا لمن وفقه الله عز وجل، فبإمكان أي طالب علم أن يفهمها دون تعليق، ولكن علقنا بما أرجو الله أن ينفع به. ورحم الله الشيخ جزاه الله خير وجزاكم الله خير على إنصاتكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آخر بيت شيخ، والآل والصحب ثم التابعين لهم وتم نظمي بحمد الله ذي النعم،
يعني يدعو يصلي على الآل والصحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحمد الله عز وجل ويشكره أن من عليه بإتمام هذه المنظومة. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. نص ساعة نأخذ خمس دقائق. نعم.
أحسن الله إليك.
لعلنا بإذن الله نبدأ في التخريب، تحدد لنا الموقف بعدين شيخ محمد
إن شاء الله.
نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائلة كريمة تقول امرأة عليها قضاء من رمضان الفائت ثم عملت عملية في القلب منعها الأطباء من الصيام في رمضان وعليها أيام في هذا الشهر، فكيف تقضي؟
يعني إذا كان المنع مؤقتا بحيث أن مرضها يرجى برؤه بإذن الله تعالى، نسأل الله لها الشفاء العاجل، ففي هذه الحال تفطر، ثم يعني إذا مضى رمضان الآخر تطعم مع الإفطار. أما إن كان المرض كما يقولون، نحن لا نقول ميؤوس منه، نقول إنه مرض خطير جرت عادة الله سبحانه وتعالى فيه أن صنه قد يبقى مع صاحبه طوال حياته بحيث لا يتمكن من الصوم، فمثل هذه تطعم فقط عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين، يعني 45 كيلو للشهر كامل، 45 كيلو من قوت البلد، قمح أو رز أو نحو ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم خاتم التسبيح؟ وآخر يقول:
نعم تفضل اطرح هذا السؤال الأخير.
سائل كريم يقول: ما حكم خاتم التسبيح؟ وآخر يقول: ما حكم وضع المسبحة على الجدار للزينة؟
خاتم التسبيح بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ما في شيء اسمه خاتم التسبيح. سبح بيديك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أما تزيين الجدران، هذه السبح يعني أظن الأخ يخشى أن يكون في إثم عندما تعلق، هي بدعة أصلا، هذه الخرزات لا قيمة لها، حتى وإن أفتى بعض مشايخنا بذلك فإن المعول عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه السبح بدعة، كلها بدعة، سبح بيديك. وأما تزيين الجدران فأيضا ورد حديث أن ما أمرنا أن نكسو إيش أو الجدران أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإلى لقائنا إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.